بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فزلنا نقرأ فيما يتعلق بجزاء الصيد، بجزاء الصيد. كان مما تقدم معنا في الدرس الماضي هل الصيد يحكم به، يحكم فيه بالمثل أو بالقيمة؟ ها، يحكم فيه بالمثل بقول الله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من نعم، ولم يقل ماذا قيمة ذلك الصيد. نعم، أيضا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحكمون بالمثل ولم يسألوا رؤية الصيد أو عن صفته حتى يذكروا قيمة. إذا كان كذلك فمن الذي يحكم بالمثل؟ ها، أنت عبد الرزاق. نعم، ما قضى فيه الصحابة فلا ينبغي العدول عما قضى به الصحابة رضي الله عنه، وما لم يقضي به الصحابة فيحكم بعدلان ويكونان ماذا؟ يكونان ذوي خبرة. فكيف يصنع إذا حكم عليه بالمثل؟ هل يأخذه ويتصدق به على المسكين؟ ها؟ ها؟ لا بد من ذبحه، وما الدليل على ذبحه؟ ما هي الآية؟ نعم، سماه الله ماذا؟ هديا. قال أهل العلم: والهدي ما كان مذبوحا، يهدي هديا أي يذبحه. ويكون قلنا هذا الهدي ها نعم لمساكين الحرم، قل لا بالغ الكعبة، والمراد بالكعبة أي ماذا؟ الحرم، وإلا لا يدخل هذا الجزاء إلى الكعبة. وما المراد بمساكين الحرم؟ ها، من كان مقيما في الحرم ولو كان ماذا؟ من الآفاقيين، ممن قدم مكة وليس من أهلها. ثم أخذنا الإطعام، إذا اختار الإطعام كيف يصنع؟ ها، من لم يجد؟ ها، أنت. ارفع صوتك. يقوم الهدي بالقيمة بالثمن، يعني المثل، يقوم المثل بالثمن، ثم يشترى بتلك القيمة ماذا؟ طعام، ويقسم بين مساكين. فإذا اختار الصيام فكيف يصنع؟ إذا أراد أن يصوم، ها، نعم عن يعني يقوم ذاك الثمن بقيمة ذاك المثل بثمن قيمة ويشترى بذلك المثل ماذا طعاما أو يعدل بقيمة ذلك المثل طعاما ثم يصوم عن كل نصف صاع يوما. تقدم معنا أن هذه المسألة من أكثر المسائل اختلافا لأنه لا يوجد فيها نص. وأقوى من من قال عن كل مد يوما ومن من قال عن كل صاع نصف صاع يوما. ابن حزم رحمه الله يقول ينظر ذلك الصيد كم يكفي من الناس كم يشبع ثم يصوم عن كل واحد ممن أشبعهم ذلك الصيد ماذا يوم. إذا أشبع عشرة يصوم عشرة أيام، إذا أشبع عشرين يصوم عشرين يوما وهكذا. وعلى كل أقرب ما يلحق به أقرب ما يلحق به هو فدية الأذى، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام. فمعنى أنه مقابل الصاع يصوم ماذا يوما، ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أي ثلاثة أصع عدل بثلاثة أيام. فهذا قول قوي، ولكن لم أرى من قال بمن العلماء أنه يصوم مقابل كل صاع يوما. نعم جاء عن أبي ثور أنه قال الصيام في الصيد قال مثل الصيام في الأذى، قال جزاء الصيد كالفدية في الأذى مطلقا يعني يصوم ثلاثة أيام، ولكن ليس هذا هو المراد. ها يوما ها ايه ثلاثة أصع لستة مساكين كم أصع تصير نصف ساعة لكل مسكين كم تصير أصع ثلاثة، عدلها النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام كم أيام ثلاثة. إذن يكون اليوم مقابل ماذا صاع. نعم فالكل محذور من محذورات الإحرام، سواء الحلق هو محذور أو الصيد محذور، فلا أقرب ما يلحق به وينظر. إذا قال به بعض العلماء فهو قول طويل. سيصوم كثيرا، ربما يصوم في بعض الصور 700 يوم فكثير، لكن قد جعل الله سبحانه وتعالى فسحة ليس ملزما بالصيام بل هو مخير. هذا أحسن وأرقى من قول الجمهور. قول الجمهور قالوا عن ماذا عن كل مد يوم، قول من بعدهم قالوا عن كل نصف صاع يوم، يعني أضعاف هذا. وليس في المسألة دليل، لكن قال الله عز وجل أو عدل ذلك صياما، أي ما يعادل ذلك صياما. كيف نجعله يعادله؟ أقرب ما يقال إنه يجعل عدلا له ينظر كفارة الأذى بكم عدل النبي صلى الله عليه وسلم صيام اليوم من الطعام، نجد أنه عدل صيام اليوم بصاع. والأولى هو ربما يشق على الصيام، لكن له أن يأتي بالمثل أو يشتري بقيمة المثل ماذا طعاما أرفق به. بقي بعض المسائل المتعلقة بذلك قبل أن نقرأها. الأخ عبد الله زيلان عنده قصيدة أرجو أن يقرأها.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كتبت أبياتا يسيرة نصيحة لي ولإخواني في هذا الزمن المليء بالفتن الذي لا يثبت فيه إلا من وفقه الله والمعصوم من عصر الله سبحانه وتعالى. هي بعنوان: لا تجالسوا أهل الأهواء. قلت فيها: خليلي مهلا كي أقول مقاليا، قفا واصحباني خلتني متنائيا، فإن زماني قد أتته طوالع فصالت وجالت قد أشبن النواصية، فمن قام يستشرف لها كان مضرجا على وجهه قدر ومن حاد ناجيا. وإني بحمد الله أهدي رسالتي، أسطر أبياتا لمن كان راجيا، وفيها من النصح السمين لأهله، وأرجو بأن الله ينفع ناديا. فمن يتبع للحق كان جزاؤه رضاء من الرحمن يوم التلاقيا. فمن يتبع للحق كان جزاؤه رضاء من الرحمن يوم التلاقيا. وإياك والمفتون، وإياك والمفتون، فاحذره لا تكن جليسا له واهجره هجرا معاديا. وثابت على نهج الرسول وصحبه وأتباعه نهجا سويا وصافيا. فمن يبتدع في الدين قد ضل وابتدى رداء الهوى والزيغ، فافهم مقاليا. وتوقير أهل الزيغ، وتوقير أهل الزيغ زيغ كما أتى، عن القوم آثار صحاح كما هي. فقد جاء عن بعض السلف أن من وقر صاحب البدعة فقد أعان على هدم الدين. وتوقير أهل الزيغ زيغ كما أتى، عن القوم آثار صحاح كما هي. وقد برأ الله العظيم نبيه بأن قال فيه: لست منهم مواليا. بذا صار أصحاب وأتباع سنة، وقد وافق الناس النفوس التواعية. فسر في طريق الحق والزم لغزه، فإنك تعطى في المعاد المعالية. وقد قال سفيان مقالة صادق: مجالس أهل الزيغ تبدي المخازية، فإما يضل الناس لما يرونه، وإما يصيد الشر إن كان صاديا. كدلال كاري قد روى في كتابه نصوصا صحاحا قد جمعنا المعانية، كذا الدالم والبيهقي وابن بطة مع الشاطب، واسمع لمن كان راويا. بأن الردى كل ردى في مجالس لأهل الهوى، بأن الردى كل ردى في مجالس لأهل الهوى، فاحذر تجوز الفيافية، فتمرض قلبا ثم تزداد ذلة، ومن فارق الأخبار ضل السواقية. فبالعلم يحيى الدين ندرك شأونا، ونذحر بالبرهان تلك الأفاعية. تمعن كتاب الله طالع لسيرة مع الصحب والأسلاف، لا تكن هي. فدين النبي يسر، ومن ذاك أنه شديد على أهل البلا والأعافية. خليل النبي يسر ومن ذاك أنه شديد على أهل البلاء والأعادية وذرة فاروق لصغر تمكنت على رأسه ضربا وأمشاه حافيا فرحمنك ربي أنت زغر الغنى فإنا إلهي قد سمعنا المناديا تكاثرت الدنيا علينا بلهوها فتنكب مغرورا وتطلب عاديا وللنفس أخلاق تدل على الفتى فإن لم فقد قالوا عليك النواديا.
وهذه نصيحة طيبة وعليها أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من سلف هذه الأمة، وهي أن الإنسان ينأى بنفسه ويبتعد كل البعد عن مجالسة أهل الأهواء، وقد ذكر ابن بطة رحمه الله بسند صحيح أو حسن في كتاب الإبانة من طريق مبشر ابن إسماعيل الحلبي قال: قيل للأوزاعي إنها هنا رجلا يقول أجلس في مجالس أهل السنة وأجلس في مجالس أهل البدع، أي أسمع من هؤلاء وأسمع من هؤلاء أستفيد من الكل. فقال الأوزاعي رحمه الله: هذا رجل يريد أن يخلط الحق والباطل، أي ولا يمكن أن تختلط، وإذا كان كذلك سيجتمع في ذهنه وعقله وقلبه الحق والباطل. ولذلك السلام لا يعدلها شيء. أيضا أخرج ابن بطة عقب هذا الأثر عن محمد بن سيرين أنه دخل إلى رجل من القدرية فسأله عن القدر فتلا عليه آية قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فأعاد عليه المسألة فوضع ابن سيرين أصبعيه في أذنيه وقال: إما أن تخرج وإما أن أخرج. فقام هذا القدر وخرج، فجعل ابن سيرين يقول: إن قلبي ليس بيدي، إني خشيت أن يكرر علي شيئا فيقع في قلبي. وكان تقرأ للسلف لا يقبلون كلمة ولا نصف كلمة من أهل الأهواء، وهذا منهج أصيل منهج عظيم، والسلام لا يعدلها شيء. فكون الإنسان يسلم بنفسه لا يعدل ذلك شيء. فنوصي أنفسنا ونوصي إخواننا جميعا بالثبات على السنة والبعد عن مجالس أهل الأهواء وعدم سماع كلامهم وعدم سماع قراءة كتبهم لأن فيها ضررا. ولن أعذر كما تذاكرنا نحن وأنتم في قصة أبي عمرو الداني مع الدارقطني، كان يجل الدارقطني رحمه الله ويعظمه ويراه إمام المسلمين في وقته، فبينما هو يمشي يوما ويأتي طريق إذ وجد رجلا فالتزمه الدارقطني احتضنه وقبله بين عينيه فقال له: أتفعل هذا برجل من الناس وأنت إمام وقتك؟ فقال: هذا إمام المسلمين، هذا عالم علماء الدين. قال: فمن حينها لزمت مجلس أبي بكر الباقلاني. الذي كان من أذكى الناس وأفطنهم ومن أكثر الناس ردودا على المعتزلة وبيانا لعوارهم والرافضة، ولكن سلك مسلك أبي الحسن الأشعري رحمه الله، أي في فترة بقائه على مذهب بن كلاب، فتأثر به ثم تأثر الداني بالباقلاني وصار يقرر عقيدته في كتبه. فالبعد عن أهل الأهواء فإن مجالستهم مرض للقلوب. نواصل نقرأ. الإنسان قد يقول أنا قد عرفت العقيدة وعرفت طريق السلف، لا يمكن أرجع، هل هذا صحيح؟ ها؟ لا. ماذا قال ابن سيرين؟ قال إن قلبي ليس بيدي، استطيع أنك قد تأتي شبهة. الإمام أحمد رحمه الله هجر الحارث المحاسبي وحذر منه، قالوا السبب في هجر الإمام أحمد للحارث المحاسبي، منهم من ذكر أنه ابتدع بعض ما يقال في القرآن، ومنهم من ذكر أنه قال سبب هجر أحمد للحارث الذي كان من أفاضل أهل زمان وكبرائه، قالوا كان يذكر شبه المبتدعة في كتبه ويرد عليها، يذكر الشبه ثم يرد عليها، فأنكر على الإمام أحمد وحذر منه وهجره. قال وما يدري أن قارئا يقرأ ما ذكرته من أقوال أهل البدع فيقر في قلبه ولا يلتفت لجوابك. قال حتى صار أهل البدع يأخذون الكلام الذي زبره الحارث المحاسبي في شبههم ويستدلون به، كان ذكيا عنده قدرة على الكتابة، فيلخص الشبه التي يذكرونها فيأخذون ذاك الكلام ويجعلون شبها لها. ورب بعض الناس تستمكن من قلبه الشبه ولا ينفعها الجواب. عبد الرزاق رحمه الله بن همام الصنعاني رحل إليه الإمام أحمد، رحل إليه يحيى بن معين، رحل إليه جماعة من الأئمة، وأثر عليه تلميذ من تلاميذه، فلم يمت عبد الرزاق رحمه الله إلا وقد أدخل عليه جعفر بن سليمان الضبعي شيئا من التشيع، بدعة، كان ذا سمت حسن وهدي جميل فتأثر به عبد الرزاق. امرأة بن حطان أثرت علينا، امرأة يعني زوجة، وجرفته إلى فكر الخوارج، وكان عمران وهو من ثقات الرواة، أخرج له البخاري في صحيح، وكان من أهل السنة، وكانت له ابنة عم أحبها هي من الخوارج، فقال أتزوجها؟ قالوا ستغير عليك عقيدتك إلى مذهب الخوارج، قال سأردها إلى السنة. فلم يدر الناس إلا وعمران من الخوارج الذين يمدحون قاتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، هو الذي قال في عبد الرحمن بن ملجم يا طعنة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أزكى البرية عند الله ميزان. قاتل علي في نظر عمران أزكى البرية، ما السبب؟ السبب امرأة. فلا يأمن الإنسان على نفسه إن نصح أحدا من أهل الأهواء بنصيحة فإن قبلها وإلا انصرف عنه، ولا يبقى متابعا له فإنهم مرض، كما قال ابن عباس رضي الله عنه لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة. ممرضة. وقد ذكر ابن بطة في كتاب الإبانة أكثر من 50 أثرا عن السلف تحت باب بنحو أثر ابن عباس، باب البعد عن مجالسة من مجالستهم ممرضة للقلوب. ثم ذكر كثيرا فهي مرض، والإنسان يبتعد عن أسباب المرض ويسعى في أسباب السلامة. والحمد لله أهل السنة سائرون على هذه الأصول العظيمة من كلام السلف ومنهج السلف، ومبتعدون عن أهل الأهواء. ها؟ نعم، سينقبض من أهل السنة الذي جالس أهل الهوى، بل السلف حذروا منه. كان الشيخ رحمه الله، الشيخ مقبل كما ذكر الإخوة وإلا نحن ما أدركنا كما تعلمون، يقيم بعض الناس في الدرس يقول قوم يا فلان هكذا فجأة، هل أنت مقتنع بهذا السير الذي نحن نسير عليه أو لست بمقتنع؟ فيقول أنا مقتنع، فيقول اجلس، كلنا مقتنعون بهذا السير الذي نحن عليه. لم يفعله مرة ولم يقال، كان يكرر هذا كثيرا بين الحين والآخر. فلا بد من القناعة بما عليه الإنسان والصبر عليه. اللالكائي رحمه الله في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ذكر عقيدة جماعة من السلف، ومنها عقيدة سفيان الثوري، قد أفردها بعض الباحثين شرحها. قال جاء رجل، ساق بسنده أن رجلا جاء إلى سفيان، انظر السلف كيف ثباتهم، قال اكتب لي عقيدة أعتقدها، فإذا جئت يوم القيامة أقول يا رب أخبرني بهذا سفيان، فيأخذك الله ويدعوني. قال اكتب، ثم أملأ عليه عقيدة طويلة سردها اللركي كلها، ثم قال إذا جئت يوم القيامة فقل يا رب أخبرني بهذا سفيان، ثم خلني وربي. أي ما كان عنده أي تردد، يلقى الله سبحانه وتعالى بذلك ويسأله الله جل وعلا عنه، وكان مقتنعا به. وهكذا سار أهل السنة وأهل العلم على ما هم عليه. بل أصابنا وأصاب كثير من الناس ممن هم الآن يعدون أصلابا في السنة، أصابهم فتور إذا قال أنهم بطريق السلف. كيف كان السلف وكيف كانت شدتهم على أهل البدع وتنفيرهم منهم، من الصحابة ومن بعدهم. جاء ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا جاء إليه، انظر ماذا ارتكب، قال يا أبا عبد الرحمن إني أحبك في الله، قال وأنا أبغضك في الله، قال لماذا؟ قال لأنك تمطق في أذانك. انظر هذا الشيء اليسير جعل ابن عمر يبغضه في الله. وهكذا غيره من السلف. صح أيضا أظن عن عبد الله بن أبي أوفى بسند صحيح عند ابن وضاح في البدع، الله بن أبي أوفى أو نحو من الصحابة، أن وجد ولده مع أناس من أهل البدع، فانصرف إلى البيت غضبان، فلما وصل ولده وقد جهز له عصا فضربه بها دون أن يكلمه كلمة، فقال يا أبتي ما صنعت، وهو يضربه لا يكلمه، وهو يقول يا أبتي ما صنعت، حتى كاد أن يشق عليه جدا في الضرب. قال ألم أرك تجالس فلانا وفلان، قال أشهد الله أني لا أعود إلى هلك. ضرب دون أن يبدأ بكلمة. ومن الصحابة رضي الله ممن تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكم تذكر من هذا كثير جدا جدا، بما تعلم أن المتمسك بالسنة اليوم القابض عليه أصابه فتور مقارنة بما كان عليه السلف رضي الله عنهم من شدة الثبات على السنة والتمسك بها. فهذا ليس منهجا مخترعا أو طريقا مبتدعا، هذا أصل أصيل عاش عليه السلف رحمه الله ورضي عنه. الكرابيسي كان محدودا من أكابر فقهاء المسلمين من الشافعية، لما تكلم في مسألة اللفظ في القرآن أن اللفظ مخلوق، وكان هذا ذريعة للجهمية إلى القول بخلق القرآن، تكلم في الإمام أحمد بل في بعض المصادر أن الإمام أحمد كفر، كما في كتاب ابن عبد الهادي بحر الدم في من تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم، وذكر رواية عن الإمام أحمد بتكفيره للكرابيسي لما قال هذه المقالة. جاءوا داود من خراسان، داود كبير من علماء ذلك الزمان، داود بن علي الظاهري، وكان يقول بعض البدع. جاء يستأذن عليه إلى بغداد، فقال لولده قل له من أنت؟ قال قل له أنا داود ابن علي. قال قل له صاحب خراسان؟ قال نعم. قال قل له لا يدخل علي، فقد كتب إلي محمد بن يحيى الذهلي أنه يقول بكذا وكذا من أقوال أهل البدع. فرجع إلي ولده ابن عبد الله بلغه هذا الكلام، قال قل له إنه جاء من بعيد يريد أن يراك. فأبى الإمام أحمد أن يقابله، وجاء من خراسان إلى العراق لمقابلة الإمام أحمد رحمه الله واللقيا به. وكم تذكر من كلام السلف، فنحن بحاجة ماسة أن نطالع مثل هذا السير السديد من السلف رحمهم الله ورضي عنهم. ولا تظن أن هذا مسلك فلان أو فلان من الناس، بل هذا سير سار عليه سلف الأمة ودلت عليه الأدلة مع رحمتهم ورفقهم وشدة حرصهم على الخلق وهداية الناس، ولكن كانوا يخشون على الناس أن تدخل عليهم الأهواء والضلالات من هذا الباب. بل بعض السلف لما انتقد بعض أهل العلم في جرح الرواة قال والله إني أرحم بهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، إني إن تركتهم ولم أقل فيهم مقالتي هذه تابعهم الناس فعظمت أوزارهم، ولكني أحذر الناس من متابعة حتى تخف أوزارهم، فإن الله يقول ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فنتواصى بالصبر على منهج السلف وبالثبات عليه، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ذلك، فإنه منهج وطريق يحتاج إلى صبر وإلى تحمل. وما أحسن ما قاله أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، قال المتمسك بالسنة اليوم أفضل من الضارب بسيفه في سبيل الله. المتمسك بالسنة اليوم أي في زمنه والثابت على ذلك أفضل من الضارب بسيفه في سبيل الله. فالسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة، التابعون، من بعدهم، يحتاج إلى صبر، ويحتاج في نفس الوقت إلى عون وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ويحتاج إلى قناعة. والله الذي لا إله إلا هو أن هذا السير من أحسن السير وأبركه وأعظمه، تربية على السنة وطريق السلف، بعد عن أهل البدع والأهواء، لبسوا على الناس دينهم. كم أحسن الناس الظن بأناس، بالإخوان المسلمين وأمثالهم. والمسلمون كانوا دعاة يدعون إلى الصلاح والإصلاح كما يزعمون، ولم يكن حالهم كالآن. كانوا يدرسون كتب العقيدة، ولكن أهل أهواء ما حكموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف، بل تابعوهم. حذر منهم العلماء، وبعض الناس يستغرب كيف يحذرون من هؤلاء وهم يدعون إلى الله ويعلمون الناس. فمرت الأيام وإذا بالإخوان المسلمين يدعون الناس إلى كم من الطوائف، يدعون الناس إلى ديمقراطية، يدعون الناس إلى التفرق والتحزب، يدعون الناس إلى المظاهرات والثورات والانقلابات، يدعون الناس إلى أفكار ضالة، بل دعوا في فترات كثيرة إلى المقاربة مع الشيعة ومؤاخاة الرافضة، دعوا إلى وحدة الأديان وأن الأديان السماوية كلها واحدة ولا ينبغي التفرق بين أصحابها، عقدوا اجتماعات مع اليهود والنصارى تفتتح بآيات من القرآن وآيات من التوراة وآيات من الإنجيل. كم تعدد من الطوائف. بدأ الإخوان المسلمون بمخالفات يسيرة، ولكن من أحسن بهم الظن يرف وراءهم، والذي سمع كلام العلماء في الحذر منهم تبين له حالهم وكيف صاروا الآن. وكان الشيخ رحمه الله في تلك الأيام، وما زال الإخوان المسلمين يظهرون للناس حرصهم على الدين، يحلف بالله أنهم ليسوا حول الدين وأنهم حول الكراسي والمناصب. وهكذا خرجت بعض الجمعيات من طلاب الشيخ، انشقوا جمعية الحكمة، جمعية الإحسان، دمال، والشيخ يماسكهم أبوا إلا متابعة في الدنيا. وبعد ذلك صار كثير من أفراد جمعية الحكمة، جمعية الإحسان، خوارج، إما مع القاعدة إما مع داعش، بل صارت المنظمات الرئيسية التي تغذي هذه الطوائف. فاقنع أيها السني بما أنت عليه من التمسك بالسنة والثبات عليها ولزوم سبيل السلف، وإياك والاستحسانات والآراء التي قد تعرض لك من رأيك القاصر أو فهمك الضعيف فتقدم رأيك وفهمك على فهم السلف. أنت أفهم من ابن عمر أو من ابن عباس أو من أمثال من الصحابة الذين عاملوا أهل الأهواء بهذه المعاملة، وكعمر رضي الله عنه، وكابن مسعود، مسعود أنكر على أناس يسبحون بالحصى وهو ذكر لله، قال أنتم أحد رجلين، إما أنكم أحسن من أصحاب محمد وأعلم منهم، أو أنكم أهل ضلال وأهل بدع، وصاروا أهل بدع. قال راوي الحديث عامتهم قاتلونا مع الخوارج، عامة أصحاب الحلف انضموا إلى الخوارج يقاتلون الصحابة. فلسنا والله أعلم منهم ولا أفهم منهم ولا أدرى بالمصالح منهم، وليس ذاك الزمن غير هذا الزمن، بل الزمن واحد، وأهل الأهواء هم أهل الأهواء مهما كانوا. فسبيل السلف وطريق السلف الذي يعامل به الناس هو الذي يجب علينا أن نعامل به الناس وألا نخرج عنه، مع الرحمة بالخلق والحرص عليهم والحرص على هدايتهم. لكن من لوث نفسه كيف؟ وتريد أن تنقذه وهو لا يستطيع وهو لا يريد، ماذا تعمل له؟ تأخذ جملا أقرب وتدخل بين جمال صحيحة أقرب كلها. قال ماذا تنصح من يقول أنتم متشددون؟ كما قلنا لك نحن قد فترنا، أين التشدد؟ كثير من المتمسكين اليوم قل فاتروا، أين سبيل السلف؟ نعم، في فكر آخر السلف كيف كانوا يعاملون أهل الأهواء. نعم حسن، هي اسمها الفواكه الجنية، هي كتاب طيب الشيخ محمد مانع، في كثير من هذه المسائل يستفيدها الإنسان. نعم، فأهل السنة يسيرون على طريق واضح، على سبيل عتيق، ليس بشيء جديد. أظن وقت الدرس ذهب، إن شاء الله ما ذهب بدون فائدة، استفدنا من باب التنبيه. أنا كنت قد عزمت قبل هذا الكلام، أيضا هذا الكلام معيد، لعلنا نوقف القراءة في الرسالة الواحدة. قد أشار بعض الأخوة بذلك، وأنا قد استحرف الله عز وجل في هذا الأمر، إنه في كثير من المواضع قرر فيها عقيدة الأشاعرة. نعم في أبواب كثيرة قرر عقيدة السلف، لكن في أبواب كثيرة أيضا قرر عقيدة الأشاعرة وطريقتهم، فلعلنا نوقف القراءة فيه، وعسى الله أن نفكر بكتاب أحسن منه وأنفع وأسلم، حتى لا يعلق ببعض الأذهان، لا سيما أن هذا الدرس عام. وإلا كنا عزمنا أن ما في من عقيدة الأشاعرة نعرفها، نفهمها، نفهم رد أهل العلم عليها، لكن الحق أن الدرس هذا درس عام، ويحضره البادئ والمتوسط وغير ذلك، فقد يعرف بعض الأهم شيء من الخطأ، فيسر الله سبحانه وتعالى بغير هذا الكتاب ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.